بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قوله يا أيها الذين آمنوا أي صدقوا بما جاء عن الله وعن رسوله ظاهرا وباطنا. قوله لا تحلوا أي لا تستحلوا وتنتهكوا. قوله شعائر الله أي حدوده ومعالم دينه ومحرماته التي أمرنا بتعظيمها، كما قال الله: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يجوز انتهاك ما حرم الله، تعدي حدود الله ومعالم دينه. قال: ولا الشهر الحرام أي ولا تستحل الشهر الحرام أي القتال فيه، لا تستحل القتال في الشهر الحرام. والمراد بذلك الجنس، والأشهر الحرم هي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فحرم الله ابتداء القتال فيها كما في هذه الآية، وكما في قوله: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضر ذلك الشهر الحرام أقام حتى ينسلخ. رواه أحمد بسند حسن على شرط مسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو فيدفع شر من بدأه بالقتال، وهذا جائز بالإجماع. قال: فإذا حضر أي الشهر الحرام أقام حتى انسلخ. وما جاء من قتاله صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف أن ذلك لم يكن، أو بداية ذلك لم يكن في الشهر الحرام، بل قاتل أهل هوازن في الشهر الحلال حتى استمر القتال وانتقل للطائف فدخل الشهر الحرام ولم يبتدأ القتال فيه. فالصحيح أن أدلة تحريم القتال في الأشهر الحرم محكمة وليست منسوخة، قال بهذا طائفة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى نسخ هذه الأدلة، والصحيح أنها محكمة، وما جاء من الأدلة العامة لا تنسخ هذه الأدلة، مثل قول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهكذا قول الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالعام لا ينسخ الخاص. وقوله: ولا الهدي أي ولا تستحل الهدي، وهو ما أهدي إلى بيت الله الحرام، ما يهدى إلى بيت الله الحرام عند الحج وهكذا عند العمرة وغير ذلك استحبابا، فلا يجوز التعرض لهذا الهدي وغصبه أو منعه من أن يصل إلى محله أو اعتقاد جواز ذلك. ولا القلائد، هذا من عطف الخاص على العام، والمراد بالقلائد أي الهدي الذي قلد، أي جعل في عنقه القلائد، جعل في أعناق ذلك الهدي القلائد ليعلم أنه هدي. فكانوا يجعلون قلائد في رقاب الهدي ليعلم أنه هدي فلا يعترض، القلائد هذه من صوف أو من نعال أو ما أشبه ذلك. ولا القلائد أي الهدي المقلد. ولا آمن البيت الحرام، أي ولا تعترض وتستحل القاصدين بيت الله الحرام لحج أو عمرة أو صلاة أو عبادة، ولا يجوز صدهم عن الوصول إلى البيت. ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم، يبتغون فضلا من ربهم أي تجارة ليعفوا أنفسهم ومن وراءهم، ويبتغون فضلا من ربهم من وراء هذه التجارات، وفي ذلك نفع لهم ولأهل الحرم. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ورضوانا أي ما يرضي ربهم من أداء حج أو عمرة أو صلاة أو اعتكاف. قال وإذا حللتم، أي من إحرامكم في حال حجكم وعمرتكم، فاصطادوا، أي يجوز لكم الاصطياد بعد تحللكم من الإحرام. والأمر ها هنا للإباحة، والأمر بعد الحظر يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل، يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولا يقال أن الأمر بعد الحظر الإباحة مطلقا، وإنما يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. وهنا كان الاصطياد حلالا للمحرمين، فلما حصل منهم إحرام صار محرما عليهم، فبعد تحللهم يعود الأمر إلى ما كان عليه من قبل، وهو الإباحة. قوله ولا يجرمنكم، أي لا يكسبنكم ويحملنكم شنآن قوم، شنآن أي بغض وكراهية، كما قال الله إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر، أي الأقطع عن كل خير. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام، أي من أسباب بغضكم لهم أن صدوكم عن المسجد الحرام، كما حصل من كفار قريش أن صدوا نبينا عليه الصلاة والسلام ومن معه في عمرة الحديبية، أن صدوكم عن المسجد الحرام، أن تعتدوا، أي أن تعتدوا عليهم وتبغوا عليهم ويحصل منكم ظلم لهم. ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى، فأمر الله عز وجل بالتعاون على البر أي الخير والتقوى، وذلك ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين، هذا هو البر، أي أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها. هكذا قال الإمام السعدي رحمه الله. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أي ينبغي التعاون في فعل البر وتحقيق التقوى، ثم نهى عن ضد ذلك، قال: ولا تعاونوا على الإثم، أي على ارتكاب المعاصي وعلى فعلها والعدوان، والعدوان هو من الإثم، وخصه بالذكر لعظيم خطره. كذلك لا يتعاون على البغي وعلى الظلم وعلى العدوان. ثم قال: واتقوا الله، أي أقيموا دين الله على مراد الله تبارك وتعالى، ومن ذلك التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي لمن جانب التقوى أو ضعفت في جانبه، فهذا تهديد لمن جانب التقوى. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها. فالنهي يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها، واعتقاد حل ما حرم الله هذا شيء عظيم، عظيم إثمه وجرمه، وهو كفر إذا اعتقد الإنسان حل ما حرم الله. قال: فهو يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده، ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم. محرمات الإحرام أي محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم في حال إحرامه أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، ومن ذلك الاصطياد. ومحرمات الحرم أي أن يرتكب شيئا مما حرم الله فعله في الحرم كالصيد، وأيضا قطع شجر الحرم، وأن يختلخ له وأن ينفر صيده، ومحرمات الحرم. ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: ولا الشهر الحرام، أي لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن وفي غيرهن أيضا، لكن يشتد الظلم فيها أكثر من غيرها، وارتكاب المعاصي فيها أعظم إثما من غيرها. قال: والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، منسوخ بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والشاهد قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقة، والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم. وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ، غير منسوخ لهذه الآية وغيرها، أي آية المائدة ولا الشهر الحرام. مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك، وقالوا المطلق يحمل على المقيد. وفصل بعضهم فقال لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز، وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في حنين في شوال. والصحيح أن القتال في الأشهر الحرم لا يجوز، وأن أدلة ذلك محكمة، والأدلة العامة لا تنافي الأدلة الخاصة ولا تنسخها، والذي يعيد ذلك حديث جابر كما تقدم. قال وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع، فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. وقوله ولا الهدي ولا القلائد، أي ولا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهما من نعم وغيرها. فالهدي الواجب هو هدي الحج، وما عدا ذلك فهو مستحب، أي في حال العمرة أو أن يبعث الإنسان هديا. ومن ارتكب أو من نسي واجبا فعليه دم كما قال ابن عباس، وهذا على وجه الوجوب. قال فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، أي الهدي، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصروا به أو تحملوه ما لا يطيق خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء به. فالهدي يعظم ولا يعترض، ولذلك السنة أن يقلد، يجعل على عنقه القلائد حتى يعلم أنه هدي، ويشعر أيضا، يعني يشرط على صفحة سنام البعير وهكذا البقر، وأما الأغنام لا تشعر، تقلد فقط. فالإبل والبقر تقلد وتشعر، والغنم تقلد، وهذا من العلامات التي يعرف بها الهدي فلا يعترض. قال هذا نوع خاص، ولا القلائد، هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يفتر له قلائد أو عرى فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله وحملا للناس على الاقتداء، أي بأن يهدوا، وتعليما لهم للسنة، وليعرف أنه هدي فيحترم. ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة. قوله ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين له، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي من قصد هذا البيت الحرام وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فلا تعترضوا له بسوء ولا تهينوه، بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. الله أكبر. فلا يجوز أن يحال بين الناس والبيت، وأن تجعل العقبات والعراقيل العظيمة في سبيل الوصول إليه، بل ينبغي أن يعان من قصد بيت الله الحرام وأن يعظم. وكانوا في الجاهلية يلتون السويق للحجاج، التمر مع الزبد، ويكرمون الحجاج. قال ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرام، أي بخلاف القاصد له من المسلمين لتجارة أو حج أو عمرة أو عبادة. قال: والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي فإن من تمام احترام الحرم صدما هذه حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي الذي يريد الإلحاد في حرم الله، وكل معصية فيه يعتبر من الإلحاد في حرم الله، كيف بالذي يباشر ارتكاب المعاصي والآثام وتعدي الحدود فيه فإثمه أعظم، كالإيرانيين الروافض فإنهم يلحدون في حرم الله في كثير من الأحوال والأوقات، بالتفجير وبزعزعة الأمن وبالإفساد بالبدع والشركيات وزيارة القبور واستغاثة بالموتى وغير ذلك من الأذى الذي يحصل منهم. ولشيخنا مقبل رحمه الله كتاب بعنوان الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. قال: والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي فإن من تمام احترام الحرم صدما هذه حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نكتفي بهذا إن شاء الله، تتم ما يتعلق بالآية نرجعه إلى وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.